زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ذكر أحاديث في السلام، وبعد ذلك أورد حكم السلام على أهل الكتاب وما هو الموقف منهم إذا سلموا. فقال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. فلما ذكر حكم السلام بين المسلمين ذكر بعده حكم السلام على غير المسلمين. وهذا الحديث يشتمل على مجموعة من الأحكام، ومنها أولا أن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يفيد التحريم، وهذا قول جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة. وقيل هذا النهي للكراهية، وقال به المالكية والحنفية وبعض الشافعية وإحدى روايتين في مذهب الحنابلة. قال ابن مفلح رحمه الله: كما في الأداب الشرعية لأصحابنا وجهان في هذا اللفظ، هل يحمل على التحريم أو على الكراهة؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقال الإمام النووي في الأذكار: قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف لأن النهي للتحريم. فالصواب، يقول النووي، فالصواب تحريم ابتدائهم. المسألة الثانية: هل تحريم بدء الكفار بالسلام عام في جميع الأحوال أم هو خاص بحال معينة؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن التحريم عام في جميع الأحوال والأوقات، وأنه لا يجوز بدء بالسلام مطلقا، وذلك لأن السلام تحية خاصة بين المسلمين، والسلام هو اسم من أسماء الله تعالى، وهذا دعاء، السلام عليكم دعاء له بالسلامة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وكذلك فإن السلام تحية أهل الجنة، فلا يجوز صرفها لأهل النار. قال ابن القيم رحمه الله: فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار: سلام على من اتبع الهدى، ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا، أحكام أهل الذمة. قال ابن مفلح رحمه الله: مذهب عامة العلماء ألا يبدأ أهل الذمة بالسلام، هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم على ذهب الشرعية. وقيل يجوز ابتداء به للضرورة أو لحاجة أو لسبب، وهو قول علقمة والنخعي ومذهب الحنفية. وأخرج الطبري بسند صحيح على علقمة قال: كنت ردفا لابن مسعود فصاحبنا دهقان، فلما انشعبت له الطريق أخذ فيها، فأتبعه عبد الله بصرة فقال: السلام عليكم. فقلت: ألست تكره أن يبدأ بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة. قال الحافظ: وبه قال الطبري. وعن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: أختلف إلى طبيب نصراني، يعني أتردد عليه، أسلم عليه؟ قال: نعم، إذا كانت لك إليه حاجة فسلم عليه. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن هذا الحديث خاص في أهل الحرب، يعني النهي، وأن المقصود به الكفار المحاربين، أما غير المحاربين من أهل الذمة فيجوز بدءهم بالسلام. وقال النووي رحمه الله: وأكثر العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يبتدئ الكافر أو أن يبتدئ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام. وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله. لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، فلا يقال السلام عليكم، وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. واستدل من أجاز بدءهم بالسلام مطلقا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. وكان هؤلاء الملائكة جلوسا، قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوسا، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. وذرية آدم منها المسلم والكافر، فيكون السلام هو تحية الجميع. هذا من حجج الذين قالوا بجواز الإلقاء. وقد وردت آثار كثيرة عن بعض السلف فيها ابتداء غير مسلم بالسلام، ومنها ما أخرجه الطبري بسند جيد كما قال ابن حجر رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان، يعني أبو أمامة، أنه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. فقيل له فقال: إنا أمرنا بإفشاء السلام. وأجابوا عن الحديث الوارد في النهي عن ابتداء الكفار بالسلام بأنه ورد في واقعة خاصة لا يصح تعميمها على جميع الأحوال. قال ابن القيم: صح عنه أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام، لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال: لا تبدأوهم بالسلام. فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ طبعا القيم رحمه الله رجح أن الحكم عام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام في كل الأحوال. قال ابن القيم عن مذهب المجيزين فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني النهي، عند ذهابي لبني قريظة، فأمر الصحابة أن لا يبدأوهم بالسلام وأن يضيقوا عليهم في الطريق لأنهم في حالة حرب. واستدلوا بما رواه أحمد في مسنده عن أبي بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا غادون على يهود، غادون، فسنذهب الغد عليهم. قال: فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. صححه الألباني. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لاقون اليهود غدا فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وزاد الطبراني: فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم. فسبب المنع من ابتدائهم بالسلام هو وجود حالة الحرب بينهم وبين المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، فهذا لما ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة، فأمر أن لا يبدأوا بالسلام لأنه أمان، ألقيت عليه السلام معناها أنك أمنت، فكيف سترفع عليه السلاح وتقاتل وأنت قد أمنت؟ فلذلك نهى أصحابه عن إلقاء السلام. قال: وهو قد ذهب لحربهم، سمعت شيخنا يقول ذلك. أحكام أهل الذمة. وترجيح ابن القيم رحمه الله عرفنا أنه العموم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام في جميع الحالات، وكذلك هو ترجيح النووي، وكذلك هو ترجيح الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن المعاصرين رجحه علماء اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه للعموم. وقد سئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فهل يسلم عليه؟ فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. إذن هذه مسألة فيها خلاف حقيقة، والراجح العموم، ولكن لو الإنسان خشي أن يتعرض إلى أذية إذا ما سلم على هذا الكافر، بأن كان الكفار في قوة والمسلمون في ضعف، والكافر يفهم، قد يكون الكافر يفهم أن عدم إلقاء السلام عليه هذا من باب حرمانه من ميزة، ولأنه أدنى درجة فقد يؤذيك إذا ما ألقيت عليه السلام. لذلك يمكن أن يقال إذا خشيت أذيته إذا ما سلمت سلم، لكن إذا ما كنت تخشى أذيته فلا تسلم. خذ بالحديث بعمومه، إذا لقيتم، شوف الحديث فيه ما يدل على العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فليس قد ورد على هؤلاء اليهود الخاصين لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لكن لما ذهب إلى قريظة أكد عليهم أن لا يبدأهم بالسلام، لكن اللفظ عام في رواية مسلم عام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، ما هو خاص بيهود بني قريظة. لكن هناك أحاديث أو ألفاظ أخرى وردت في بني قريظة خصيصا. فإذا الراجح العموم، وإذا خشي الأذى والضرر فلا مانع أن يبدأ بالسلام، لأن المسلم قد لا يتحمل، وليس مطلوبا منه واجبا عليه أنه يتضرر ولا يلقي السلام. ولكن كما تقدم يقول السلام عليك بدون رحمة الله وبركاته، وينوي فيها إيش؟ السلام مطلع عليك، السلام وهو الله عز وجل عليك يعني مطلع، وهذا صحيح، الله عز وجل وهو السلام مطلع على المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن لا يدعو له بالرحمة هذا كافر ولا بالبركة، ويأتي بها بلفظ الإفراد السلام عليك، ولا يعظمه بلفظ الجمع، لأن الجمع فيه توقير. هذا بالنسبة لابتدائهم. المسألة الثالثة الرد عليهم إذا سلموا، إذا سلم الكتاب على المسلم فهل يجب عليه أن يرد التحية؟ قال ابن مفلح رحمه الله إن سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث عنه عليه السلام بالأمر بالرد. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وهي عامة تشمل المسلمين وغيرهم. وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك. قال البني سنده صحيح في السلسلة. لكن الآن إذا قلنا ترد التحية على الكافر فماذا نقول في الرد؟ وردت بعض الأحاديث التي تأمر المسلم إذا سلم عليه اليهودي والنصراني أن يقولوا عليكم فقط، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فقط وعليكم. وروى مسلم عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. ولكن هل هذا الحديث على إطلاقه في جميع الأحوال؟ دلت بعض الروايات الأخرى على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك إنما هو بناء على ما وقع من اليهود من تحريفهم للفظ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم بدلا من أن يخاطبوا المسلمين بلفظ السلام عليكم قالوا السلام عليكم يعني الموت، وأيضا يقال إنهم كانوا يقولون السلام عليكم، والسلام هي الحجارة، والسام الموت أو السآمة والملل والضجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجيبوهم بقولهم وعليكم. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فأمر برد التحية على أهل الكتاب وعليكم فقط، وعلل ذلك بعلة أنهم يقولون السلام عليكم. فإذا زالت هذه العلة وتيقن أن المسلم منهم يقول السلام عليكم باللفظ الصريح الواضح، فماذا نفعل؟ نجيبه بما أمر الله به في كتابه، حيث قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فنقول له: وعليك السلام. قال ابن القيم: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فندب إلى الفضل فحيوا بأحسن منها، وأمر بالعدل أو ردوها على الأقل. قال: فندب إلى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الرد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وهو قولهم السلام عليكم. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي السلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه، انتهى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني أو الكافر وقال السلام عليكم باللام الواضحة فإنك تقول عليك السلام. المسألة الرابعة: إذا كان المجلس يضم أخلاطا من المسلمين والمشركين فهل يبدأهم بالسلام؟ روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم. من قبل أن يسلم؟ من؟ عبد الله بن أبي، ويظهر الإسلام قبل. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. الشاهد بالحديث أن الراوي قال: فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فإذا في المجلس مسلمون ومشركون ويهود أخلاط، سلم عليهم. قال النووي رحمه الله: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين، يعني المسلم على الأخلاط يقصد من؟ المسلمين. هذا المجلس فيه مسلمون وكفار، أنت وردت عليهم، ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، وتقصد المسلمين منهم. للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. المسألة الخامسة، هذه التي سألت عنها، حكم بدء الكفار بغير لفظ السلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك. إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك، الأداب الشرعية للمفلح. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه: لا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك. هذا كلام الشيخ عبد العزيز. ومن المصلحة أنك أنت أن تكون معه في حال دعوة، أن تقيم علاقة معه لأجل أن تدعوه، فهذا يقتضي أن تتودد وتظهر من الألفاظ ما تستجلب به قلب الرجل وتستميل نفسه إليك ليقبل عليك، يتأثر بكلامك وينصت ويصغي ويفهم ويتفكر، وهذا يعني أنه لابد أن يكون لك معه كلام في تحيته والسؤال عنه ما تنشرح به نفسه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في قضية تحية الكافر بألفاظ أخرى غير السلام: الذي يبدو لي والله أعلم الجواز، لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام، وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل. وأما ما جاء عن بعض كتب الحنابلة أنه يحرم بداءتهم أيضا بكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، فلا أعلم له دليلا من السنة، بل قد صرح في منار السبيل أنه قياس على السلام، ولا يخفى أنه قياس مع الفرق لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ المذكورة. سلسلة صحيحة. إذن لا بأس أن تحيه بألفاظ أخرى غير السلام. هم الآن يقول بعضهم لبعض هاي، وكذلك لو قال واحد، لو قلت له مرحبا وسهلا، طيب هو الآن ما دام غير السلام وهذا لك مصلحة في أن تقربه فلا بأس، لا بأس بذلك. ما ارتكبت منهيا أو ما خالفت أمرا شرعيا. المسألة السادسة: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه؟ المقصود بهذا الحديث ما يسمى بلغة العصر أفضلية المرور، أي إذا كان الطريق لا يتسع إلا لعبور شخص واحد فلا يليق أن يقدم الكافر على المسلم، لأن ذلك من مظاهر الإكرام والتقديم، وتقديم الكافر على المسلم يعني تقديم الكفر على الإسلام، وليس المراد باضطرارهم إلى أضيق الطريق أن يزاحمهم إلى الجدار ويحشرهم دون مبرر. قال المناوي رحمه الله: لا تترك لهم، أي لا تترك لهم صدر الطريق إكراما واحتراما. قال: وليس معناه أن لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفه أي طرفه حتى يضيق عليهم، لأنه إيذاء بلا سبب، فقد نهينا عن إيذائهم فيض القدير. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. وقال: فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يجتازوا؟ فالجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم فهم الذين يتمايزون. وهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فهو المسلم إذن يستمر في طريقه ويمشي في طريقه، وإذا كان في ضيق الكافر هو الذي يتنحى، وإذا كان الرصيف ضيق فالمسلم هو الذي يمشي عليه والكافر هو الذي ينزل. وليس معنى الحديث أننا إذا لقينا الكافر في الطريق الذي فيه سعة رحنا نمشي نضيق عليه حده إلى الجدار ونلزقه بالجدار، لا، ليس هذا تطبيق الحديث. قال الشيخ: هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب هنا أن نفرق بين ما إذا كنا في بلادهم وتحت سلطانهم، وبين ما إذا كانوا تحت حكم المسلمين وسلطانهم في وقت عز المسلمين. فأما إذا كنت في بلادهم وتحت سلطانهم، فإذا ذهبت في مثل هذه الملاقاة قد تضرب وتهان وتقول هو الذي ينزل وهو الذي يذهب إلى المكان الضيق وهو الذي يتنازل وهو، طيب أنت الآن في بلده وتحت سلطانه. ثم أهل الذمة في بلاد المسلمين يفهمون أن عليهم أشياء، وأنهم ممنوعون من أشياء ومحرومون من أشياء، فهم يفهمون لماذا حدث هذا، لماذا يحدث، لأن الأولوية للمسلم، ويكون هذا فيه إشعار لهم بالغربة وأنهم درجة ثانية، لكي يدفعوا إلى التفكير في الإسلام لتزول عنهم هذه الغربة وهذا التمييز للمسلم على غير المسلم. لكن أنت إذا كنت عندهم في بلدهم، هو ما يفهم إذا أصررت على المشي إلا أن قلة أدب وقلة ذوق، ما يفهم أن هذا التمييز مسلم على غير مسلم. وإذا كان له سطوة وقوة ربما ضربك وأهانك وعاقبك، فكيف يرتكب المسلم فعلا يؤدي إلى ذلته وهوانه؟ فالمشكلة إذن أن بعض المسلمين يفهمون بعض الأحاديث خطأ ويطبقونه خطأ. فلسنا مع الانهزاميين الذين يقولون هذا الحديث منسوخ أو ضعيف أو لا يعمل به أو مضى وقته، لا، نقول الحديث يعمل به حق على الحقيقة. إذا كان المسلم يمر في الطريق والطريق لا يتسع مثلا لشخصين في نفس الاتجاه، فالمسلم هو الذي يقدم وهو الأولى وهو الذي يستمر في طريقه، والذمي أو الكافر هو الذي ينزل وهو الذي يتنحى وهو الذي ينتظر، أولوية المرور المسلم. وهذا يحس من خلاله غير المسلم هذا الكافر أن الأولوية المسلم تدفعه أن يسلم لتكون له الأولوية، في تمييز واضح. لكن كما قلنا ليس معناها تقصد الإيذاء وأن نلاحقهم مع ساعة الطريق، أو أن نطبق هذا الكلام في بلد سلطانهم وقوتهم ويفضي ذلك إلى إهانة أهل الإسلام، أو نتصرف به مع قوم لا يفهمون لماذا. هو لا يفهم أنه هو ذمي وأن عليه شروط وموقع على اتفاقية أهل الذمة التي فيها أن يفعل كذا ويفعل كذا كما فرض عليهم عمر رضي الله عنه، شروط العمرية. فهو الآن ما يفهمها إلا أن هذا المسلم قليل ذوق وقليل أدب وما عنده احترام للمشاعر الآخرين، وهذا ما يعني فعله لا نجني به فائدة. ما الفائدة إذن صارت؟ فينبغي أن يراعى إذن الحال والمكان والسلطان لمن، وفهما صحيح للحديث، ونسأل الله الفقه في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. إذا عطس أحدكم، العطاس زفير قوي يخرج معه الهواء بقوة من طريقي الأنف والفم معا، جارفا معه كل ما يجده في طريقه من غبار وهواء وجراثيم وسواها، ويطردها من الجسم مخلصا له من أذاها. ولهذا كان طبيعيا أن يكون العطاس من الرحمن لما فيه من المنافع للبدن، وحق على المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على العطاس. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس، يعني الذي لا ينشأ عنه زكام، لأن المأمور فيه بالتحميد والتشميت هذا، ليس عطاس الزكام، العطاس المعتاد من غير علة. قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وقوله فليقل الحمد لله يعني العاطس، ومناسبة هذا واضحة، لأنه ما دام اندفع عنه الأذى بالعطاس فهذه نعمة، والنعمة تستحق حمدا وشكرا. ولذلك يقول الحمد لله، وهذا الحمد لأن الله أذاب عنه الضرر وأعاده إلى حاله، والنعم تقابل بالحمد، وخروج الأذى عن الجسد نعمة، وعودته إلى حاله التي كان عليها نعمة. ولذلك يقول الحمد لله، يعني الحمد لله الذي ردني إلى صحتي وعافيتي. قال ابن هبير رحمه الله: قال بعض الأطباء: العطاس لا يكون أول مرض أبدا إلا أن يكون زكمة، فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، وحينئذ ينبغي له أن يحمد الله سبحانه وتعالى على صحته واستقامة قوته جهرا، ليسمع تحميده من عنده وليشمته من يسمعه. إذن المريض المزكوم الذي يعطس من الزكام هذا ليس المجال معه لقضية التحميد والرد، وقد يعطس المجلس الواحد 10 مرات من شدة الزكام، لكن العطاس المعتاد هو الذي عليه مدار هذا الحديث. لقد اشتمل هذا الحديث على أهم أداب العطاس وأحكامه، ومنها أولا أنه يستحب للعاطس أن يحمد الله بعد العطاس، وظاهر الحديث يدل على وجوبه لأنه قال إذا عطس أحدكم فليقل، ومعنى ذلك أن العاطس إذا لم يحمد الله فهو آثم، لكن الإمام النووي رحمه الله نقل الاتفاق على الاستحباب المجموع، والأحوط للإنسان المسلم أن لا يترك ذلك أبدا، يعني لا يترك الحمد. صحيح أن الحمد مستحب، لكن هناك بعض العلماء قال بأنه واجب الحمد غير التشميد، والأحوط للإنسان المسلم أن لا يترك ذلك أبدا يعني التحميد، ومن عطس فيسن له أن يحمد الله حتى لو كان في الصلاة. قال ابن حجر واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي، وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد فتح الباري. وقد ورد في السنة قصة ذلك الرجل الذي عطس في الصلاة فحمد الله حمدا عظيما تاما، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه وأخبر أن الملائكة رفعتها وبين عظمة تلك الكلمة ولفت الأنظار إليها وإلى فضلها وفضل هذا المتكلم بها. ثانيا، ما هي صيغة الحمد التي يقولها العاطس؟ الألفاظ الواردة في كيفية الحمد متنوعة، فمن ذلك أنه يقول الحمد لله كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، أو يقول الحمد لله على كل حال كما جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، والحديث صحيح. أو يقول أيضا لفظة ثالثة الحمد لله رب العالمين لما رواه أبو داود والترمذي عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لنا ولكم. والحديث جاء عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وقال البيهقي الصحيح موقوفا، وأشار الألباني إلى ضعفه مرفوعا. قال النووي في شرح مسلم هو مخير بين هذا كله، وأجمع على أنه مأمور بالحمد أي الحمد لله. طيب، إذن لو قال الحمد لله يكفي، لو قال الحمد لله على كل حال جيد، الحمد لله رب العالمين، وهل يزيد على حمد الله شيئا آخر؟ روى الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، حديث حسن. قال ابن القيم لا تستحب الصلاة على النبي عند العطاس، وإنما هو موضع حمد الله تعالى وحده، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، لكن لكل ذكر موطن يخصه، ولا يلزم أن يقوم غيره مقامه فيه. جلاء الأفهام. إذن هذه أو هاتان فائدتان من الحديث، سنتابع الكلام بمشيئة الله تعالى عن مسائل هذا الحديث في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع السنة والتأدب بهدي نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أول سؤال هو سؤال غريب عجيب، يقول: ما حكم الصلاة عريانا؟ هذه صلاة باطلة ما فيها شك، إلا إذا كان غير قادر على ستر عورته، كأن يكون مثلا الأعداء نزعوا ثيابه وسجنوه، إيش سوي؟ قيدوه لا يستطيع أن يستر عورته، هل يترك الصلاة؟ ما يترك الصلاة. طيب، هل يصلي قاعدا أو قائما؟ قد اختلفوا في هذا، الذي لا يجد ثيابا فقال بعض: إن كان وحده صلى قائما، وإن كان في جماعة معه جماعة مثلا صلى قاعدا، وقال بعضهم: بل يصلي قائما حتى لو كانوا جماعة وإمامهم لا يتقدم عليهم. فهذه حال اضطرارية. أما في الأوضاع العادية واحد يصلي عريانا هذا غير معروف، إلا في فتاوى بعض الصوفية الضلال أو بعض الصوفيات الضالات يفتون المرأة بجواز الصلاة عريانة في ظلمة الليل في غرفتها، يقولون: إذا ما عندك أحد الدنيا ظلام صلي عريانا. طيب وين الأدب مع الله؟ يعني ما في أحد ينظر من عباد الله، طيب فين الأدب مع الله؟ هو الله أحق أن يستحي منه من الناس؟ ما قال: احفظ عورتك، ولو كان أحدكم خاليا فالله أحق أن يستحي من الناس؟ وين؟ فالصلاة عريانا إذن وهو يقدر على ستر عورته باطلة، وستر العورة من شروط الصلاة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا في ورطة، فبعد أن تزوجت بدأت أعاني من أزمات مالية حادة قد تهدد استمرار حياتي الزوجية، وسمعت عن حديث أن الله تكفل بالرزق لمن تزوج ليعف نفسه، فهل هذا صحيح؟ جواب: نعم صحيح، ثلاثة حق على الله عونهم والناكح الذي يريد العفاف. لكن ما هو لازم يعني أن يأتي إذا تزوج اليوم ثاني يوم الأموال تتقاذف عليه و تتوالى من السقف والنافذة، لا، هذا يعني تنفيذ الأمر يأتي بعده الفرج، لكن قد يتأخر شيئا ما، ثم لابد من بذل الأسباب. يعني أيضا ما يقعد ويقول خلاص ما دام قال الزواج يعني إنه فإذا أنا أنتظر أن ينزل علي شيء ما، فلابد من أن يبذل الأسباب. فقد تضيق عليه وعلى أهله فترة وفترات، لكن بعد ذلك تفرج ويأتي الله بالسعة. وهذا كثير كثير، يكون واحد في أول أمره يعني عليه ديون ومرهق، ثم بعد ذلك يأتي الله بالفرج. ما حكم كفارة المجلس؟ مستحبة ويحتاجها الإنسان. هل المرتد عن الإسلام يستتاب قبل القتل؟ نعم، عند جمهور العلماء أن المرتد لو تاب يترك، يخلى سبيله. بعضهم قال الزنديق ما يترك، لأنه لو رجع إلى الإسلام هو أصلا قد كان يقول لا إله إلا الله من قبل، فإيش الفرق؟ الزنديق تحديدا يعني هذه حالة خاصة، لكن جمهور علماء يقولون إذا تاب يخلى سبيله. ما رأيكم في الأناشيد التي على شكل فيديو كليب؟ هذه مصيبة، لأن تقليد للأغاني، تقليد للمغنين نفس الشيء، مهرجان وجائزة أوسكار الأناشيد وفيديو كليبات والمؤثرات الصوتية تؤدي مفعول الآلات الموسيقية والفرقة موجودة والنوتة موجودة أمامه والحركات كل الحركات. يعني وضع الأناشيد الآن وضع مؤسف، وضع سيء، وضع خطير، لأن تدخل على الناس باسم الإسلامي والإسلام منها براء. أين النشيد الذي هو مثل حداء الراعي لإبله، حداء العرب الأوائل؟ هذا النشيد بالصوت الطبيعي خالي من المؤثرات، ويكون بالكلام الطيب المثير للهمم والعزائم للخير والمحفز. الآن أناشيد مخدرات، ألحان وأشياء يعني تخدر النفس، ولا عندك كلمة، ولا يفكر في كلمات ولا شيء، بل هو يتمايل ويعني عايش في الطرب مع اللحن، رايح في اللذة والنشوة والطرب. طبعا هناك ما يمكن استثناؤه من الأناشيد، لكن مع طغيان الأشياء الأخرى السيئة صار ما يستثنى هذا قليلا. هل يجوز قول يا شيخ للشخص احتراما له حتى وإن لم يكن طالب علم؟ نعم، نعم ككبير السن يقال له يا شيخ كبير سن، لا بأس، لا بالتأدب، ليس منا من لم يوقر كبيرا. رجل أصيب بمرض تصلب الأنسجة وفي دواء اكتشف من قبل أطباء كنديين فيها نسبة من المخدرات على شكل حبوب تباع في الصيدلية تحت إشراف الأطباء المختصين، هل يجوز استعماله؟ يعني أظن أن هذا قد يجعل أحيانا لتسكين الألم في بعض الأدوية، بعض الأدوية مثل يقولون مورفين مسكن للألم، فهذه المسكنات ممكن بعض الناس يظنها مخدرات. وفي بعض الأدوية إذا تعود المريض عليها تروح في حالة إدمان، يعني يدمن، فيكون الممنوع شرعا ما هو؟ الإدمان، وليس أخذها بنسب قليلة تؤدي المفعول المطلوب دون أضرار ولا إيقاع في الإسكار ولا تؤدي إلى ذهاب العقل أو تعمل مفعول مخدر، لا، وتعطى للاضطرار في قضايا الآلام الشديدة المبرحة. فأما إن كان هذا فيه مسكر أو فيه يعني مخدرات معروفة فطبعا هذا لا يجوز، ما أسكر الكثير فقليل حرام. هل يجوز شرعا للرجل إن كان في كلية الطب أن يختار أن يتخصص في قسم النساء والولادة؟ يعني مثل هذا التخصص ينبغي أن يكون للنساء، لكن إذا ما كفى عدد النساء في هذا التخصص، ما كفى، ما هو كافي، فعند ذلك يدرسه الرجل أو الطبيب اضطرارا وبشروط معينة. والاطلاع على العورات المغلظة أصلا لا يجوز، وهذا في تساهل كبير في قضية تدريس الطب. ما رأيك بمن يسبل ويحتج بأنه لم يسبل خيلاء؟ قالت فلا تزكوا أنفسكم. وأنت الآن لما تقول أنا ما عندي خيلاء، كيف يعني تجزم إن لنفسك أن ما عندك؟ يقول ما حكم تشقير الحواجب؟ هذه المسألة التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم هذا صبغ تلوين ما في شيء، وقال بعضهم لا، هذا تشبه بالنامصات، وإن اتخاذ صورة الفعل المحرم لا يجوز. يعني واحد يسوي في نفسه الشهي شكله يشبه شكل الفعل المحرم، وبالذات الداعيات والقدوات من النساء إذا رأتها من بعيد قالت هذه نامصة، ما تدري إنها قد شقرت، يقول هذه نامصة، فيساء بها الظن ولا يؤخذ منها. شخص مصاب بالرهاب الاجتماعي وما زال يحاول أن يعالج نفسه ولا يصل رحمه بسبب هذا الرهاب، ما حكمه؟ إذا علم الله منه العجز وعدم القدرة عذره، يعذره ربه، ولكن يجب عليه أن يحاول ويجاهد نفسه. وهذا لو استسلم للمرض أو الحالة النفسية وقال أنا خلاص ما أستطيع لن يتغير، وأما إذا أصر وحاول وكافح وجاهد وإنما العلم بالحل بالتحلم والصبر والتصبر فعند ذلك تغير وضع. ما حكم الرقص؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كنا نفتي بجوازه فلما رأينا ما آل إليه أمره، أمر الرقص، خلص من الرقص الخلاعي والرقص السيء والرقص الذي فيه هز الأدبار يعني صار رقص الفتنة، أفتينا بمنعه. انتشر مؤخرا مقطع فيديو في طفل ينكر تنقص صيغة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصفه بالفشل، ويسأل عن بعض الدعاة التلفزيونيين الذين يقرون المولد ويخرجون في برامج في العرائس والعرسان مختلطة. هذا لا يجوز، الداعي الآن إلى الله اللي بين أحكام الشرعية يجلس مع نساء متبرجات في الاستوديو، وين هذا؟ وين الالتزام بالأحكام الشرعية؟ لا، وينظر إليها في المقابلة، هو ما سوي كذا، المرأة هنا ومسوي على الجدار كذا، هو يا أمامها. طيب أنت الآن داعية ويعني الناس يعني الآن يتأثرون بك، ثم يعني تأتي عيانا بيانا أمام الله وخلقه على الملأ على الملايين بكل مجاهرة بكامل المجاهرة، وتنظر وتخالف قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كيف هذا؟ ويعني يجلس أمام امرأة أجنبية، أحيانا بعض طاولات الاستديوهات اللي فيها التصوير ما بين المقدم البرنامج والضيف هذا ما بينهم شيء، يكون أحيانا على الطاولة واحدة هذه هنا وهذا هنا، يعني جم طبعا متبرجة ومتزينة ومتطيبة ومتعطرة، يعني إيش هذه الدعوة التي هذه شكل؟ يعني لا شك أنه أمر منكر، وأنه يجب الإنكار على هذا الداعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير، هذا إنسان مجاهر بالمنكر ما سواه خفية أمام الناس فينكر عليه، لا شك، واضح يعني ما يحتاج له. بعض الناس يشك في المسلمات لأن فلان فعلها، يقول بس هذا شخص مشهور، وإيش يعني مشهور؟ إبليس مشهور، يعني الشهرة ما هي دليل على وبعض الناس يقول هذا داعية، يعني إيش يعني هو معصوم ما يخطئ؟ خلاص بشر أخطأ، منكر ينكر عليه، يعني إيش يعني؟ ما في مجامل أحساب الدين، ترى ما الدين لا يقبله، خلاص منكر منكر، خطأ خطأ، ما هي مجامل، لكن بالأسلوب الطيب والكلام الحسن حتى يقبل. بقي سؤال هنا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى يعني نظر، عن شخص اضطر للخروج من بلده وترك أوراقه الثبوتية كلها ومن ضمنها شهادة الثانوية، فهل يجوز أن يزور شهادة الثانوية في البلد التي وصل إليها؟ لأن الأصل في التزوير أنه تدليس وكذب ولا يجوز، هذا الأصل فيه، والإنسان ما يجوز أن يزور شهادات، لكن هو يقول أنا شهادتي مفقودة. طيب فهل سيستطيع أن يزور شهادة مثل الأصلية؟ يعني لو استطاع أن يزور شهادة مثل الأصلية ممكن تيجي تقول هذه مثل بدل الفاقد، يعني ما زدت شيء على ما عندك، ما زدت على ما عندك، يعني مو واحد مثلا مؤهل ثانوي يزور شهادة جامعية. طيب فهو يقول أنا يعني أسوي مثل اللي عندي، وأنا مستحقها وأنا ناجح فيها وأنا عنها، بس إني أنا اضطرت وأخرجت وطلعت هاربا وما عندي أوراق. فهذه يعني ينظر فيها قضية هل يجوز أن يأتي بشهادة، لكن هل سيكون فيها نفس الدرجات أيضا التي أخذها في الثانوية هو، ولا سيزيد يكون تقديره في الثانوية جيد فيجيب يزور شهادة ممتاز مثلا، لأن هذا ينبني عليها دخول كليات، تنبني عليها أشياء، ويمكن أحيانا يعني زيادة في الراتب أو قبول وعدم قبول، يأخذون ممتاز بس ما يقبلون في التوظيف أقل من ممتاز مثلا. الشيء الثاني أن يعني مثل هذا ينبغي أن لا يسلك هذا المسلك ويتورع عن هذا العمل تزوير، وقد يستطيع أن يكلف من يرسل له صورة الشهادة بالفاكس من بلده مثلا، ولو بذل مقابل مال من يرسل له شهادته بالبريد أو يرسل له صورتها بالفاكس، يعني ممكن الآن مع وسائل الإرسال تصوير الشهادة بسكانر ماسحة ضوئية ويرسلها له، يعني في طرق، ويحاول وقد تفرج يعني تنحل المشكلة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.